ذكر الشيخ الإسلام مجمل طريقة المتكلمين وخاصة من سلك منهجهم الأصفهاني في هذه الرسالة التي شرحها الشيخ الإسلام، وذكر أنهم يجعلون المعاد من السميات ويجعلون الإلهيات من العقليات، وأنهم في أمور المعاد والسميات يقولون أن ذلك كله ثابت لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به. ثم ذكر أن هناك من يخالفهم، هناك من يخالفهم وهم المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم، وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة، وكثير من الصوفية، وكذلك سلف الأمة وأئمتها. هؤلاء لا يسلمون لهم هذا التقسيم للسميات والإلهيات، بل يجعلون المعاد أيضا من العقليات. ما نجعل المعاد من العقليات أن ما ذكرتم أن أمور المعاد لا دخل للعقل فيها، هذا خطأ، بل أمور المعاد ثابتة بالسمع وثابتة أيضا بالعقل، يعني ما نجعلها من العقليات أنه يمكن الاستدلال فيها أيضا بالعقل، وليس كما تقولون أنه لا يمكن الاستدلال فيها بالعقل، هي سمعية مجردة، هم هكذا يقولون. فهذه المسألة يشترك فيها أهل السنة والجماعة، ومعهم المعتزلة، ومعهم الفلاسفة، ومعهم الكرامية. أما الفلاسفة فالمراد بهم هنا المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام أمثال ابن سينا وغيره، والمعتزلة تعرفونهم. الكرامية هذه فرقة كانت في سجستان، إمامها محمد بن كرام السجستاني، توفي قبل الإمام البخاري بسنة 255، وهذا الرجل نسجت حوله كثير من الأساطير، بعضها قد تكون ثابتة وبعضها قد لا تكون ثابتة. ومجمل ترجمته يتبين منها أن الرجل كان يناوئ المتكلمين، لم يكن على منهجهم في كثير من الأمور، مثلا كان يثبت الصفات، ونسب إليه التجسيم أنه كان يقول أن الله عز وجل جسم، وأنا أشك في هذا، ويعني وأميل إلى أن هذا لا يكون ثابتا منه. لماذا؟ لأن كل من يثبت الصفات يتهم بالتشيم، لازلنا نحن نتهم بالتشيم. وفي تلك الفترة كانت يعني معاركه مع المتكلمين كثيرة، فلا أستبعد أن تكون هذه التهمة من المتكلمين، لأنهم دائما يتهمون من يثبت الصفات، يتهمونه بأنه مشبه وبأنه مجسم، فأخشى أن تكون هذه النسبة إليه من هذا القبيل. قوله في الإيمان أن الإيمان هو المعرفة فقط، هذا الذي خالف فيه أهل السنة، وقوله فيه ثابت لأنه نقله أهل السنة أيضا، أمثال شيخ الإسلام وغيره نقل عنه أنه كان يقول أن الإيمان المعرفة فقط، القول فقط. الجهم يقول المعرفة فقط وهو يقول القول فقط. إذن الكرامية والفلاسفة والمعتزلة كلهم مع أهل السنة في هذا، في ماذا؟ في جعل المعاد أيضا من أمور العقليات، وأنه يمكن الاستدلال فيه بالعقل أيضا كما يمكن الاستدلال فيه بالسمع. ثم هل يكون هؤلاء مع أهل السنة إلى الأخير؟ لا، يخوض أهل التأويل منهم فيه، أهل التأويل منهم وهم المتفلسفة يخوضون في المعاد. كيف يخوضون؟ يجعلونه روحانيا، هم يقولون أن المعاد يستدل فيه بالسمع والعقل، ولكن يخوضون فيه كما يخوضون كما خاض الصفاتية في ذلك. الصفاتية يخوضون في الصفات، وهؤلاء يخوضون في المعاد ويجعلونه روحانيا فقط. بعد هذه أشار شيخ الإسلام إلى أن المؤلف والمصنف الأصفهاني سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي، طريقة فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي إمام الأشاعرة المتأخرين، ويمثل المرحلة الأخيرة من علم الكلام الأشعري، وهو إمامهم، وعنده اختلطت الفلسفة بعلم الكلام اختلاطا تاما، امتزجت. فلذلك نرى في الجامعات والكليات، كليات أصول الدين، نجد أن هناك قسم يسمى قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية، قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية. الفلسفة الإسلامية يعني الإسلام ليس فيه تفلسف، الإسلام وحي. من أين هذا الاختلاط العجيب؟ من أمثال هؤلاء، قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية. أكثر الجامعات هذا القسم يسمى عندهم بهذا الاسم، قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية، كأن الإسلام تفلسف. فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل، هذه الصفات الأربعة أثبتها بالعقل، وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، ثلاث صفات أثبتها بالسمع، وأربع صفات من الصفات السبع أثبتها بالعقل. لماذا؟ تقليدا لفخر الدين الرازي، لأن هذا هو الراجح عنده. طبعا هو مضطرب في هذه المسألة، له ما يؤيد بقية المتكلمين أن هذه الصفات السبع كلها عقلية، وله أيضا ما مثل ما ذكر المؤلف أن الصفات الأربعة تثبت بالعقل، والصفات الثلاثة تثبت بالسمع، وهذا هو الذي يرجحه، فلذلك قلده الأصفهاني، أثبت أربع صفات بالعقل وثلاثة صفات بالسمع. الشيخ الإسلام هنا يريد أن يثبت أن هذه الطريقة ليست متفق عليها بين المتكلمين، ثم قال ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية. كل ما أثبته الأصفهاني كلها من الصفات العقلية، سواء جعلها هو عقلية أو جعل بعضها خبرية، لأن السمع والبصر والكلام جعلها هو خبرية، يعني أثبتها بالسمع وبالتالي صارت خبرية. ولكن هذه الصفات كلها عند المتكلمين تسمى الصفات العقلية. أما الصفات الخبرية الأخرى لم يثبت شيئا منها. ثم أشار إلى أن هناك من يخالفه في هذه المسألة مثلا، وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبيال وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل، هذه كلها صفات عقلية عندهم، هذه الصفات السبع كلها صفات عقلية عندهم. طبعا نحن لسنا بصدد الترجيح بين مسالكهم، طبعا هذه ستكون مقدمة لشيخ الإسلام ليبين أمرين يتعلقان بهذه المسألة، من جعلها كلها عقلية أو من جعل بعضها سمعية وبعضها عقلية. يعني إذا نظرنا إليهم النتيجة عندهم واحدة، لا يتعدون هذه السبعة. والصحيح عندهم أن هذه السبعة، فلذلك هذه السبعة عقلية، فلذلك نجد أن الأصفهاني ومن قلده الرازي هم مضطربون في هذه المسألة، أما الآخرون فهم مضطردون، الاضطراد عندهم أكثر ومنسجمون مع شيء ما مع قاعدتهم العقلية. أما الأصفهاني فكما سيذكر شيخ الإسلام، إذا جعلت هذه الصفات الثلاثة سمعية فهل هي فقط سمعية؟ لماذا لم تذكر الأخرى ما دام أنت أثبتها بالسمع؟ أما من جعلها عقلية أيضا سيناقشهم شيخ الإسلام. إذن هؤلاء الذين ميزوا جعلوا بعضها سمعية وبعضها عقلية هم مضطربون، ويخالفهم أمثال أبو المعالي الجويني والقاضي أبو يالا من الحنابلة وأمثالهم يثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه. طبعا الجويني يمثل أيضا مرحلة معينة من مذهب الأشاعرة، وهو يمثل المرحلة الثانية من نشأة الأشاعرة. الأشاعرة المرحلة الأولى تنتهي عند الباقلاني، والمرحلة الثانية تبدأ من الجويني، والمرحلة الأخيرة تبدأ من الرازي. والجويني توفي سنة 478 أظن 78. أما القاضي أبو يعلى فتوفي سنة 458. كما كان يسلكه القاضي أبو بكر وهو الباقلاني، والباقلاني دوره في المذهب الأشعري دور محوري، مع أنه ظل على منهج الأشعري الكلابي الذي غلب المنهج الكلابي على الأشعري، قد يكون هو الباقلاني، لأن الأشعري كما عرفنا يعني تحسن كثيرا باحتكاكه مع أئمة أهل السنة، تحسن كثيرا. مع أنه تحسن كثيرا إلا أن المنهج الأشعري ظل كلابيا بسبب أمثال الباقلاني وغيرهم. القاضي أبو بكر الباقلاني تلاميذ الأشعري، هو تلميذ ابن مجاهد وهو تلميذ الأشعري، ومن قبله كأبي الحسن الأشعري صاحب يعني إمام هذه الطائفة. ومن الغريب أن أبو الحسن الأشعري هو ليس أشعريا، يعني هو ترك هذا المذهب وتلقفه أصحابه وظلوا على منهجه الكلابي ولم يلتفتوا إلى ما طرأ عليه من التحسن في الأخير. وأبي العباس القلانسي هو من تلاميذ الأشعري، ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب، ابن كلاب معاصر للإمام أحمد، توفي قبله بسنتين، والحارث المحاسب أيضا معاصر له. هذا المنهج أصلا مأخوذ من ابن كلاب ومن المحاسبي. ابن كلاب والمحاسبي هما إمام هذا المنهج التلفيقي الذي أرادوا به التوسيط أو التوسط بين المعتزلة وأهل السنة. هذا المنهج أصله من هذين الرجلين، ابن كلاب والمحاسبي. هؤلاء كان منهجهم، وكذلك السلف الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله، يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع. طبعا ليس هؤلاء كلهم هذه طريقتهم، أبو المعالي الجويني وغيرهم يثبتونها بالعقل فقط، لا يثبتونها بالسمع. أما السلف والأئمة كالإمام أحمد وأمثالهم يثبتونها بالسمع ويثبتونها أيضا بالعقل، وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى. لماذا يصر شيخ الإسلام هنا في كلامه الطويل على أن الاستدلال على هذه الصفات يكون عقليا وسمعيا؟ لأن هؤلاء لما يقولون أن هذه الصفة عقلية يسدون باب الاستدلال بالكتاب والسنة هناك، ولما يقولون هذا سمعي يسدون باب الاستدلال بالعقل هناك. ولذلك بيّن شيخ الإسلام أن هذه الصفات تثبت بالسمع، وسيبين لاحقا أن هذا هو الأصل، إثباتها بالسمع هذا هو الأصل، سيأتي تنبيه شيخ الإسلام على هذا، وهذا مهم. الأصل فيها أن الاستدلال فيها بالسمع، ثم بعد ذلك يكون أيضا الاستدلال بالعقل. هذه بعض الفوارق التي أشار إليها شيخ الإسلام بين منهج الأصفهاني الذي سلكه في هذا الباب، وبين منهج بعض المتكلمين، وأيضا منهج أهل السنة. خلاصتها أن هذه الصفات كلها عند أهل السنة وغيرهم ممن يخالفون الرازي والأصفهاني كلها عقلية وسمعية، وعند بعض المتكلمين كلها عقلية، وعند بعضهم بعضها سمعية وبعضها عقلية، منهم الرازي. نعم. نعم، هنا يشير شيخ الإسلام إلى ميزة أخرى لمتقدمي الصفاتية عن متأخريهم. كل من ذكرهم هنا هم قبل الجويني، كل من ذكرهم هنا في هذه الفقرة هم قبل الجويني، لأننا سنجد انحرافا خطيرا عند الجويني في مسيرة المذهب الأشعري. فمثلا فأئمة الصفاتية المتقدمون ابن كلاب والحارث المحاسبي هما إمام هذه الطريقة كما ذكرت، والأشعري وأبو العباس القلانشي، أبو العباس القلانشي تلميذ الأشعري، ابن مجاهد أيضا تلميذه، أبو الحسن الطبري والقاضي أبو بكر الباقلاني تلاميذهم، وأبو إسحاق الإسفرايني متأخر عنهم ولكنه قبل الجويني، أبو بكر بن فورك أيضا متأخر عنهم ولكنه قبل الجويني. كل هؤلاء يتميزون بميزة جوهرية، وهي مع كونهم من أصحاب الأشعري من أصحاب هذا المذهب، إلا أنهم لا يكتفون بإثبات هذه الصفات السبع العقلية، بل يثبتون جميع الصفات الخبرية. وهذا المنحى قد اندرس تماما وانمحى تماما مع الجويني. بعد الجويني لن نجد أحدا من المتكلمين يثبت الصفات الخبرية مثل العلو ومثل اليدين ومثل هذه الصفات، لا يثبتها أحد من المتكلمين بعد الجويني. ومن تأثير الجويني على المتكلمين أنه خطى خطوات يعني واسعة نحو منهج الاعتزال، قربهم إلى الاعتزال. فلذلك هؤلاء مع أنهم أئمة المذهب، يعني هم أعمدة المذهب الأشعري، إلا أن كلامهم لا يلتفت إليه في الصفات الخبرية. وهذا الجانب يركز عليه شيخ الإسلام، ودائما يستدل بكلامهم على المتأخرين، يجعله حجة على المتأخرين. نعم. أما السالمية فهي فرقة من المتكلمين يغلب عليها يعني يبدو أن أكثرهم محدثون، كما أن فيهم تصوف. هذه الفرقة يعني نجد في أقوالها خليطا من مذهب المحدثين والتصوف، يغلب عليها التصوف، ومع ذلك هم يعني أقرب ما يكونون مثلا من أمثال القشيري. القشيري يعني محدث، بل انفرد برواية كثير من كتب الأحاديث، وأسانيده كانت عالية جدا، وكان مقصد المحدثين في وقته صاحب شكاية أهل السنة، وهو مع ذلك صوفي. فالسالمية يعني هذه فرقة تجمع، فلذلك يثبتون كثيرا ما ورد في الصفات، ولكن في التكييف يذهبون إلى منحى المتكلمين. مثلا الصفات الفعلية يثبتونها ويجعلونها أزلية وهكذا. نعم. نعم. يقول شيخ الإسلام أن لا شك أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله، يعني انتهى من ذكر أو إلى أشار إلى ميزة يتميز بها المتقدمون من الصفاتية، ثم ذكر حتى الذي أثبته هؤلاء المتأخرون لا شك أنه ثابت بالشرع ومع العقل. يعني كل هذه الإشارات يعني فيها إشارة إلى ميزة أخرى لهم. مع كل هذا يقول نتفق مع هؤلاء المتأخرون، مع هؤلاء المتأخرين فيما أثبتوه، ولكن ما أثبتوه ثابت بالشرع مع العقل، وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها. وإنما خصوا هذه الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم، كما نبه عليه المصنف. طبعا هذا لا ينطبق على المصنف نفسه، لأنه جعل بعضها عقلية وبعضها سمعية. في الأصل المقتصرون على الصفات السبع في الأصل اقتصروا عليها لأنها هي التي دل عليها العقل عندهم، ولكن يقول الشيخ الإسلام هنا ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول المعين. يرد عليهم في اقتصارهم على الصفات السبع، يرد عليهم في اقتصارهم على الصفات السبع، فلا يلزم نفي ما سوى هذه الصفات و والسمع قد أثبت صفات أخرى. يقول لهم الأدلة كثيرة، الأدلة لإثبات الصفات كثيرة، منها دليل السمع ومنها دليل العقل. فأنتم لما أثبتتم هذه الصفات واقتصرتم عليها وقلتم نقتصر عليها لأن الدليل اقتصر على ذلك، يقول هذا خطأ لأن الأدلة كثيرة. ونفترض أن دليلا معينا لم يدل على مدلول معين، فهناك أدلة أخرى، فهناك أدلة أخرى، والأدلة تثبت صفات أخرى وهي أدلة السمع. ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين، الدليل المعين هنا هو الدليل العقلي، الدليل المعين إن عدم أو عدم في موضع معين هل نقتصر عليه؟ لا. يقول لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول المعين. المدلول المعين هنا مثلا إثبات العلو، إثبات علو الله عز وجل. أحب أن الدليل العقلي أو الدليل المعين، وهو الدليل العقلي، يقصد هنا الدليل المعين هو الدليل العقلي، أحب أن الدليل العقلي لم يدل على إثبات هذه الصفة، هل نقول أن الدليل لم يدل؟ لا نقول، لأن الدليل المعين لم يدل هنا على افتراض، وهناك أدلة أخرى تثبتها. ولذلك هذا الدليل يذكره شيخ الإسلام كثيرا، عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين. المدلول المعين مثلا صفة العلو لها أدلة كثيرة، فطرية، عقلية، سمعية، كثيرة. أحب أن دليلا معينا لم يدل على هذه الصفة، هل نقول لا نثبت؟ لا، عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، لأنه قد يكون ثابتا بأدلة أخرى. الدليل المعين هنا العقل، العقل عندكم لم يثبت هذه الصفات. طيب السمع أثبت، والسمع قد أثبت صفات أخرى. وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات. فإن الرازي ونحوه ممن، هذا خبر إن، فإن الرازي ونحوه ممن، أي هو ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات. يعني الرازي من الذين لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات، لم يجعله دليلا لإثبات الصفات، إذن منحرف في أصل المسألة، جعل الأدلة حصرها في دليل معين وهو العقل، إذن لا نوافقه، لا نوافقه، كما أنه لا يوافقه بعض طوائفكم. أيضا يرد عليه أنه ما دام أنه لم يجعل السمع دليلا، كيف أثبت السمع والبصر والكلام بالدليل السمعي؟ في الأصل لا يثبت الصفات إلا بالدليل العقلي، وقد أثبت هنا الصفات، ثلاث صفات أثبتها بالدليل السمعي. إذن هو مضطرب في، كما أن المؤلف مضطرب لأنه قلده في هذه المسألة. واضح؟ نعم. ولا نزاع.
ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح لا تفرقون بين ما ثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته، لأن العرض دل على ما ثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه، ولهم فيما لم يثبتوه طريقان، منهم أن نفاه وحرمه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي، وهذه طريقة المحققين كالرازي والآمدي وغيرهما. من الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل، فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله،
نعم، ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح. ماذا؟ إثبات الصفات بالعقل. لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه. يعني بعد أن يذكر جل ما في منهجهم سيناقشهم شيخ الإسلام. يقول هم يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته، يقولون العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه. قبل أن نناقشهم نريد أن نعرف مصير الصفات التي توقفوا فيها، أو مصير الصفات التي يقولون أن العقل لم يدل على إثباتها، لأن الصفات أصلا ثابتة في السمع. الذي ورطهم في هذه الورطة هو السمع في الحقيقة، يعني الصفات جاءت في الكتاب والسنة فبدأوا ينظرون فيها. هذه الصفة يثبتها العقل، نعم أثبتناها. هذه الصفة نسأل العقل هل يثبت أو لا، نعم أثبتناها. وصلت الصفات إلى السبع. بعدما أثبتوها متأخروهم اضطربوا فيها أمثال الرازي، قالوا لا هذه الصفات بعضها نثبتها بالسمع. المهم بعدما أثبتها الأولون، يعني صارت كالمتفق عليهم، صارت هذه الصفات تسمى الصفات العقلية حتى عند من يثبتها بالسمع، هي صفات عقلية هكذا اسمها. طيب الصفات الأخرى التي لم يدل عليها العقل لهم فيها موقفان. الموقف الأول منهم من نفاه، يقول ما دام أن العقل لم يدل عليها أصرح بنفيها لا أثبتها، ليست ثابتة لله عز وجل، نفاها. الموقف الثاني ومنهم من توقف فيه. في الحقيقة من توقف فيه لم يتميز بشيء، لم يثبتها، يعني النتيجة واحدة. منهم من توقف فيه ولم يحكم فيه بإثبات ولا نفي، إيش النتيجة؟ نفاها. وهذه طريقة محققيهم كالرازي، أحيانا يقفون مع مسائل يعني ليس لها ثمرة ويقفون معها ويحققون فيها، وتظن أنه يحقق في أمر مهم، النتيجة تكون واحدة. وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي. الرازي عرفنا أنه إمام طريقة المتأخرين، توفي سنة 606. الآمدي خلفه في هذه في هذا المنهج، توفي سنة 630 وهو إمام المتأخرين بعد الرازي اتفاقا. وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما. ومن الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل. من هم هؤلاء الناس؟ هم أهل السنة والجماعة. يعني إلى الآن عرفنا طريقتهم واضطرابهم، منهم من يثبت الصفات العقلية كلها بالعقل، ومنهم من يثبت بعضها بالعقل وبعضها بالسمع، يعني خزعبلاتهم هذه عرفناها. بعد هذا يقول شيخ الإسلام من الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل. من هؤلاء يكونون؟ أهل السنة والجماعة. فلذلك سيشير إلى مذهبهم إشارة مختصرة مركزة. فالذي
قال رحمه الله الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهما أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تكليف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمثيل، فإنه قد علم والعلم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى لا تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له وابن حزم. وقد علم بالعقل ان المثلين يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان المخلوق مثلا للخالق لزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وبدنه، والمخلوق يستحيل وجود وجوده وبدنه، بل يجب حدوثه وإمكان. فلو كان متماثلين لزم اشتراكهما في ذلك، فكان كل منهما يجب وجوده وبدنه، ويمتنع وجود وجوده وبدنه، ويجب حدوثه وإمكان. فيكون كل منهما واجب واجب القدم، واجب الحدوث واجب الوجود، ليس واجب الوجود. يمتنع قدمه أي يمتنع قدمه، وهذا جمع وإلا قدمين.
نعم. يقول: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه. نحن ننظر إلى الأصل وهو الوحي، وأن الله عز وجل وصف نفسه بشيء فنصفه به، وبما وصفه به رسوله. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم ذكر هذه القيود لتمييز منهج أهل السنة في الإثبات والنفي عن غيرهم من غير تحريف ولا تعطيل. هذان القيدان يرجعان إلى النفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل يرجعان إلى الإثبات. أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون. طبعا التحريف والتعطيل بينهما صلة. التحريف يكون في الدليل، التحريف يكون في الدليل. أهل البدع يحرفون في الدليل ليصلوا إلى التعطيل. إذن التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. أيضا التحريف وسيلة والتعطيل غاية. لماذا يحرف؟ ليصل إلى التعطيل. لو كان هدفه وغرضه حاصلا من غير تحريف ما كان يسلك هذا المسلك، ولكنه لا يصل إلى مقصوده وغرضه إلا بالتحريف. فالتحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. والتحريف غاية وسيلة، والتعطيل غاية. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا يرجع إلى تميزهم في الإثبات. هم لما يثبتون لا يكيفون ولا يمثلون. التكييف هو بيان الكيفية، والتمثيل فيها زيادة شيء. يعني التمثيل هو التكييف بيان الكيفية، ولكن فيها بيان فيها بيان أن هذه الكيفية التي بينتها هي مثل كذا. مثلا شخص يقول أن يد الله عز وجل كذا وكذا، هذا تكييف لأنه بين الكيفية. فإن قال مثل يد المخلوقين يكون مكيفا أولا ثم يكون ممثلا. إذن التكييف أعم من التمثيل، التكييف أعم من التمثيل، لأن التمثيل يكون بقرانه بمثل، أما التكييف فيكون مع بيان الكيفية. وكلاهما يرجعان إلى التشبيه. يعني أهل السنة والجماعة لما يثبتون لا يقعون في التشبيه، وهذا يميز إثباتهم، لا يكونون مثل غيرهم في الإثبات. وهم لا يعطلون فليسوا مثل المعطلة، لا يحرفون فيقعوا في التعطيل. فإنه قد علم بالسمع، السمع هو الأصل، علم بالسمع ما العقل أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول سبحانه ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المماثل، ليس له مماثل أحد. ثم ذكر المثل، يعني هذه النصوص كلها تبين نفي المماثلة بين الله عز وجل وبين خلقه. ثم بين معنى المثل، ما هو المثل، لأن هذه المسألة أيضا اختلفوا فيها، ما هو المثل. يقول شيخ الإسلام: علم بالعقل أن المثلين يجوز أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. هذا تعريف المثلين. عرفنا المثلين؟ إذا كان شخصان يشتركان في أنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الثاني، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الثاني، ويجب لأحدهما ما يجب للثاني، فهما مثلان. مثلا شخصان من أفراد الإنسان يجوز عليهما